السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. مر بنا أن الظهور والفرج مسؤولية ليست جبرية ولا تفويضية، ليست إلجائية ولا على كل تفويضية، بل هي أمر بين أمرين لا محالة. يعني المسؤولية تقع على عاتق الإمام وعلى عاتق الأمة. ومر بنا أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم بإدارتهم بتدبيرهم، حتى ليس بإدارتهم وتدبيرهم الوحياني، بل بإدارتهم وتدبيرهم البشري المتفوق على البشر، بإمكانهم الظفر والنصر. ولكن هذا الظفر والنصر ليس هو الغاية المطلوبة من الله تعالى. المطلوب من الله تعالى ظفر ونصر وتغيير تكون الأمة البشرية مشاركة فيه، فضلا عن المسلمين فضلا عن المؤمنين. وهي هذه معادلة قد يصعب تصورها حتى لدى البحث الفقهي أو البحث الكلامي أو البحث الفلسفي أو البحث التفسيري، على أي حال. يعني لاحظ حتى في المعصوم أيضا المسؤولية التي تقع عليه ليست فقط مسؤولية وحيانية مثلا الجائية جبرية نسميها، لا، أيضا تقع عليه مسؤولية في بعد البشري، وإن كان المعصوم ليس بعد بشري فقط فيه أبعاد كثيرة أخرى، لكن تلك الأبعاد الأخرى لا تعني فيما تعنيه إجبار المعصوم. شلون العقل ألم يغرز الله عز وجل لنا في ذواتنا العقل؟ هل العقل يجبرنا؟ هل العقل يلجئ الشهوة؟ هل العقل يلجئ الغضب؟ هل العقل يلجئ النفس؟ لا. في حين أودع الله عز وجل فينا العقل، ولكن هذا العقل الذي هو ملك كريم، العقل ملك كريم مقدس طاهر بقدر ما أوتينا من العقل، ولكن مع ذلك لا يلجئ يبقى مساحة الاختيار ويبقى مساحة النشاط. هكذا بلا تشبيه، طبعا من عرف نفسه عرف نبيه، عرف ربه، عرف إذا عرف ربه فكيف بنبيه بعد؟ من عرف نفسه عرف ربه، عرفكم بنفسه عرفكم بربه، عرفكم بنبيه عرفكم بإمامه عرفكم بالمعاد. معرفة النفس معرفة عظيمة. كيف النفس هكذا؟ في المعصومة ما كذا، في المعصوم صلوات الله عليه في حين موجود الوحي وجانب الملك الملكوتي والعرشي، والجانب البشري موجود، وجانب النشاط البشري موجود. كلامنا أن المعصوم عنده قدرة مو بوحيانية المعصوم وبملكانية المعصوم، لا، ببشرية المعصوم هو متفوق على بقية البشر، يستطيع أن ينجز النصر. طبعا هذا مبحث معقد جدا، كيف نقرأ المعصوم بعده البشري المتفوق على كل البشر، بل بعد أهل البيت البشري متفوق على البعد البشري لدى النبي إبراهيم. البعد البشري لدى أهل البيت متفوق على البعد البشري لدى النبي موسى وعيسى ونوح وجميع النبيين عدا سيد الأنبياء، غير الجانب الملكاني والنوري والوحياني والعرشي والمجد. جانب البشري فيهم نبوغه أكثر، نبوغه أكثر، كماله أكثر، تدبيره أكثر، بعد عظيم. لذلك الله عز وجل لم يدخر لإصلاح الأرض النبي عيسى في سورة الحشر، يقول النبي عيسى ما يكفي، الكمبيوتر للنبي عيسى، الهارد ديسك للنبي عيسى ما يكفي لتنزيل كل الملفات لإصلاح الأرض لفترة معينة، لحقبة معينة، لمرحلة معينة. نبي موسى، عيسى، نوح، إبراهيم، داود، سليمان، أما لإصلاح كل الأرض ولقيام دولة إلهية لا تزول ولا تزال مهدوية، ما يصلح لها النبي عيسى ولا النبي إدريس ولا الخضر على نبينا وآله عليهم السلام، ما يصلح لها إلا قربا سيد الأنبياء منه على القرآن، تطرف القرآن. إذا تقول تطرف هو تطرف القرآن، إفراط طبي. القرآن هم عنده غلو، ترى هم تدير بالكم، القرآن هم عنده غلو في أهل البيت. لماذا؟ لأن القرآن يقول العدالة في الأرض لا يقيمها إلا قرب النبي. شو سوي القرآن؟ لأنه القرآن الكريم هكذا قال، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني أموال الأرض كلها، هذه ولايتها للعدالة كي لا يكون دولة بين عصابات الحكم منكم. في العالم كله أنظمة الحكم عصابات، كي لا يكون عصابات حكم استئثار نهب كذا، ولوها قرب النبي، مو زوجات النبي، هم مو صحابة بحابة النبي، لا، ولوها من قربا. والله لو قال علي لقريت على، مو علي، لو قال فاطمة قريت فاطر، صدقني لو قيل حسن حسن، لو كتبت حسين حسن مثلا تقرأ بشكل آخر، أما اللي بيقول قربا علم ما يمكن دغدغته. أسماء الأئمة هو أسماء الأئمة قرب بعد لا يمين ولا يسار، انتبهت شلون؟ يقول إذا لا تولوا ثروات الأرض، ملك الأرض، إدارة الأرض، ما تولوها قرب النبي، المال سوف يكون دولة بين عصابات الحكم منكم. برجوازية اقطاعية بيروقراطية شرقطاطية، العمل كلها بتجي. لما أن نظام العدالة الآن نقد لله نظام عادل تنظيرا وتطبيقا، الحقوق السياسية لله تنظير عادل. الآن البشرية مترجلة من ذو الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والنظام الأمم المتحدة ونظام السوق الموحد والتجارة العالمية وعباد الشيطان والماسونية والتاتونية، ولما جاء كلهم مترجلون في كيفية تصوير العدالة في كل جانب. أصل تنظير العدالة مترجلون فيه، شنو تنظير العدالة؟ في النقد، النقد المالي في عالم المال، العدالة في البنك في المصرف، العدالة في الاقتصاد، العدالة في التجارة، العدالة في الضريبة، النظام الضريبي، العدالة في النظام الجمركي، العدالة في النظام الزراعي، العدالة في النظام الصناعي، العدالة في النظام السياسي، العدالة. والله بالله تالله لم يصل البشر الآن إلى تنظير نظام عادل بعد. نظام عادل لم يصلوا إليه الآن، إلى الآن نظام أخلاقي عادل ما وصلوا إليه. تنظير فقط، تنظير. نظام أمني عادل ما يتدخل في الخصوصيات، مو هذول الأمنين إذا دخلوا في الخصوصيات هم يصيرون شنو؟ هم يصيرون فراعنة، قد يكونوا هم فراعنة. كيف نصنع نظام أمني عادل؟ نظام عسكري عادل، لأن أصحاب السلاح قد هم يصيرون مستأثرون، ما يصير سلاحهم البد ينهب. وهل ما يجرى العدل شيء صعب، أصعب شيء هذا. تنظير لدي ليس لدى الأمة البشرية ولا الأمة الإسلامية ولا الأمة الإيمانية، تنظير فقط عند القربة 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 النبي. هاي كما يقول جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله عليه، آية الفي وآية الأنفال فيها جدع الأنف. جدع الأنف يعني يلجئ الآخرين، إما يؤمنون بالقرآن أو يكفرون به. لن يقام العدل في الأرض إلا بالقربة. آية الخمس وآية الأنفال وآية الفي، ثلاث آيات دامغة انفجارية صادعة صادحة بعلو أهل البيت على الأنبياء، مو بعد على البشر الششر. لا يدانيهم أحد، لا يطمع في شنو طامع ولا كذا. هاي الآيات هذه صريحة في هذا الشيء، هذه الآيات دامغة جدا. ملاحم عجيبة للقرآن في أهل البيت، في القربة في القربة القربة قربة عنه قربة قربة قربة، وفاطمة في القربة. أيها الجاحد لفاطمة، الطبقة الأولى من القربة فاطمة وعلي، وعلي وفاطمة. هاي التأكيد في زيارة فاطمة، يا بنت خير النبي، بنت خير الكذا، بنت 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 بنت، القربة قربة 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 قربة، اصطفاء. أي وهذا إشارة لهذا المطلب، كل المقامات الصفائية من النبي لعلي وفاطمة. المهم، فإذا في القرآن الكريم ملحمة أن حتى البعد البشري لدى أهل البيت نبوغه تفوقه يفوق النبي إبراهيم، البعد البشري لدى إبراهيم، لدى سليمان، لدى داود، لدى موسى، عيسى، نوح، زكريا، يحيى. البعد البشري منهم غير بعد البعد الوحياني. من ثم الله عز وجل أهلهم لملفات داونلود، لم ينزل هذه الملفات في التوراة ولا في الإنجيل ولا في صحف إبراهيم ولا في صحف موسى، نزلها فقط في صحف محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. نزلها فينا، هم يسعونه. بالتالي هذا البعد البشري في أهل البيت، هم عندهم قدرة على النصر والظفر والتدبير، لكن هذا ما يريد الله. ليش ما يريده؟ هذه مسؤولية الإمام، إلا قسم من المسؤولية يريد على عاتق وكاهل من الأمة. إلا كذا يستبدل بكم قوما، شو التعبير في الآية؟ يستبدل بكم غيركم، يعني لابد جانب بشري يكون موجود. أنتم تكونون أهل، سيأتي بغيركم يكونون أهل، ثم لا يكون أمثالكم. أي في سورة النبي محمد، أي أو الحجرات. في سورة أخرى الكلام في سورة النساء لعله، يأتي بقوم يحبونهم ويحبونه، أي من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. دائما شوف يركز الله على جانب الأمة، الأمة الأمة، هاي لابد منها، مسؤولية مشتركة. إذا الظهور جانب مشترك جيد، مشترك المسؤولية. ليس العجز من الإمام، العجز من من الأمة. ألف سنة تأخير من الأمة، ليس أن الإمام تنقصه خبرة وتنقصه تجربة وتعود بالله، إنما العجز من الأمة. كيف يربي الأمة لترتقي؟ ألف سنة تربية للأمة، تربية أشق شيء. شيبتني سورة هود، يقال استقم أنت ومن معك. هني مشكلة، ومن معك، مسؤولية استقام من معك في رقبتك أي يا سيد الأنبياء. وإلا كلمة استقم موجودة في سورة أخرى راح على بالي اسمها، في غير سورة هود، أي في سورة الشورى موجودة. ما قالت شيبتني سورة الشورى، شيبتني شنو؟ سورة هود. لما شيبتني سورة هود؟ يعني في يوم من معك. المشكلة في الأمة، كيف تربيها؟ لا بنحو الإلجاء ولا بنحو الانفلات، أمر بين هنا الصعوبة، هنا الصعوبة. فإذا الظهور مسؤولية مشتركة، نعم، بين الطرفين. اعرف إمامك، شلون تعرف إمامك؟ لا هو جبر ولا تفويض ولا مثل بقية البشر ولا ملجأ الإمام. تفوقه يعطيه اصطفاء أعلى، مر بنا أمس طبعا بحث العرب. جيد، إذا الظهور مسؤولية مشتركة. شرطي الظهور مر بنا بحسب مستفيضة ومتواتر الروايات، قطع اليد الدول العظمى أو الجبابرة في الأرض عن هذه المنطقة، عن هذه المنطقة الكبيرة. الشرق الأوسط، الشرط الأول. الشرط الثاني، نعم، إدارة رايات المؤمنين لهذه المناطق، ثلثي الرايات أو ثلث أرباعها. بل أمس ذكرنا الروايات تشير حتى جيش السفياني الذي يمتلك ربع المنطقة هو ليس جيش موالي له، كثير من جيشه يوالي الحق، لكن خوفا هو في جيش السفياني. لاحظ شوف انتشار الحق شقد صار، اختراق حتى لجيش السفياني. هاي الروايات تعطيها الرصيد، وهذه مبشرات وليست مكسلات، تعطي الهمة. كما أن عندنا في الروايات أن حتى في الشامات لا يستطيع أن يسيطر كاملا، لأن هناك طوائف على الحق لا يستجيبون له. بالتالي هذا الشرطين للظهور وعلى مسؤولية الأمة. هناك شرطين آخرين أمس تعرضنا لهما، ثالث ورابع للظهور، تفصح عنه الروايات، نقرأ الروايات قراءة فقهية، قراءة مسؤولية لا قراءة منجمين. أخطر ما في قراءة روايات الظهور أن تقرأ رواية بقراءة ومنهج المنجمين، منهج العرافين، مجرى المتفرج الواقف فوق التل والوقوف فوق التل أسلم بدون تحمل أي مسؤولية. هذه قراءة منسوخة لروايات الظهور وعلامات الظهور، قراءة جدا منسوخة وللأسف متعشعشة في كثير من الكتب والكتابات، متعشعشة، بينما هي روايات الظهور علائم الظهور قراءة مسؤولية، قراءة مسؤولية. أن ترى في ملفات عديدة بإمكانكم المساهمة أكثر فتستبدلون الأحداث إلى ما يصب في صالح الفرج والظهور أكثر فأكثر، مو تصير متفرج تشاهد شاشة التلفزيون. شو شاشة التلفزيون؟ أنت متفرج، أنت مسؤول. كل البشر فضلا عن المسلمين فمع المؤمنين، الكل مسؤول، كلكم راع وكلكم يتخلى عن مسؤوليته. أي المهم، شرطان آخران في الظهور. الشرط الأول الثالث عفوا غير دين الشرطين لمرة، الشرط الثالث الجانب الأمني والحس الأمني والمنظومة الأمنية والعقل الأمني. إذا لم يقم المؤمنون بالذات وعموم المسلمين والبشر لا سيما المؤمنين لم يقوموا بترقية وتنمية وتصاعد درجة العقل الأمني، ليس فقط سيتأخر الظهور ويؤجل الظهور ولن يصنع الظهور، شيء أخطر من ذلك من التأخير. ما هو عجيب الروايات، قلت لك اقرأ الروايات، روايات الظهور اقرأها قراءة روايات مسؤولية، كأنما واحد ينذرك أنت، الأئمة ينذرون إن ملف الأحداث هكذا، ماذا ستتصنع؟ أحداثيات، كيف أنت مسؤول عسكري أو سياسي أو أمني يعطوا معلومات عن منطقة معينة، يعني يريدون يتفرج ويريدون يبادر يساهم يعالج الوضع، تروح عالج الوضع مو تتفرج. تفرج عن شنو؟ قال ترى داعش على الحدود. هي صحيح أنا بتفرج، تفرج شنو؟ اتخذ إجراء، قوم باستعداد، أعطوك أحداثيات لأجل أن تقوم بمسؤولية بعلاج الوضع. روايات الظهور وعلائم الظهور هذا معناها، مو أن تنتظر متفرج. شو متفرجته؟ تقوم بالمسؤولية. الشرط الثالث في هذا الظهور، الشرط الظهور، الشرط الثالث لابد من تصاعد العقل الأمني والحس الأمني والتخطيط الأمني والتدبير الأمني لدى المؤمن. وإلا شنو؟ مو يتأخر الظهور، الأخطر من تأخير الظهور شيء آخر. ما هو؟ في الروايات، في بيانات البيت. وإلا لا سمح الله سيتقوض أصل المشروع الإلهي. سب أي لسان معذرة أنا أدروني لن أنقل الرواية، إن قد يفهم منها العدو ما يصب في صالحي. روايات تبين أن ليس فقط شوف عدم مو فقط عدم العقل الأمني والحس الأمني والتخطيط الأمني والتدبير، إذا لم يتصاعد ويتفوق على العدو ليس فقط سيتأخر الظهور بل والعياذ بالله سوف يكون استئصال للمشروع الإلهي، استئصال. الله عم ترى شوف شو تعبير العوام تعبيرهم صحيح، الله ما عنده لحية مسرحة، يعني شنو يا كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء. سيقول شلون ينسجم مع الوعد الإلهي؟ الوعد الإلهي ليس إلجاء وليس طبخة جاهزة مجهزة يلقمها الله عز وجل للأمة البشرية أبدا. هو الله عز وجل حتى مع سيد الأنبياء ما يعطي طبخة مجانية، يقول الأئمة بحثوا في الموسوعات الإلكترونية لو استقام الأمر، لو استقام الأمر لأحد لاستقام رسول الله، ولم يستقم له إلا بعد التي بعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومرضة أهل الكتاب وتحالف الأحزاب، سلسلة اغتيالات، سلسلة قلبوا لك الأمر، ما يقول القرآن قلبوا لك الأمر، مرجفون في المدينة الذين في قلوبهم مرض، حروب أمنية إعلامية رسول الله، حروب اغتيالات، حروب نفسية، حروب اقتصادية وكذا، حصار اقتصادي، ما من أسلوب اللي استعملوه ضد رسول الله. إذن الله ما يعطي اللقمة جاهزة مجهزة، رسول الله ما يعطي، فكيف بك بالبشرية؟ فإذا هذه الروايات تنذر أن المؤمنين إن لم يستعلموا إعداد القوة في الجانب القوة الأمنية الناعمة، القوة الأمنية أخي مو قوة ساخنة، مو قنبلة ذرية ونووية، عبارة عن ماذا؟ معلومات ناعمة، عبارة عن ماذا؟ تخطيط خفي ليل نهار يقظة، ليل نهار مجمع معلومات عن العدو، ليل نهار تدبير، ليل نهار إبداء خطط، ما في حالة فتور أبدا، وإلا بتصير على كل أي بتصير بله، البله لا طريق لهم في إقامة الظهور، بلهنية من العيش ما يصير، وادعون فاكهون ماكو الحاجة، لابد من استنفار أقصى حد ناعم، أقصى حد مو أقصى حد يتفوق على العدو، تخطيط، تدبير، معلومات، هواجس، دوما استعلام معلومات عن العدو، دوما تخطيط، دوما هلم جرى، وإلا يتأخر الظهور، والأخطر من تأخير الظهور ماذا؟ سوف يسبب استئصال أصل المشروع الإلهي. لما الروايات تقول؟ لأن العدو لا يفتر في استعمال سلاح القوة الأمنية الخفية وتصاعدها، أعظم سلاح يستعمله العدو هي إنذار الروايات، روايات الظهور، هكذا يقرأ الإنسان قراءة مسؤولية. أشد سلاح يستخدمه العدو سلاحان، السلاح الأول تخطيط الأمني المباغت، ما احنا طلعنا داعش بس هم الخلايا نام الليل نهار، شوف ما يصيدهم يأس، انت تصيدك فتور، هم لا يصيبهم ماذا؟ يأس أبدا. هذا عدم اليأس، دوام التعبئة الإدارية التدبيرية الخفية يوصل للنجاح. كلنا نمد هؤلاء. أما أنت بتقعد بارد فاتر فتور وذاك ليل نهار يشتغل، تريد الله ما يمده؟ يمده ولو شر. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء، جانب الخير وجانب الشر، ذاك ليل نهار يتغرب ما يطعم مع فقط واجعون فاكهون، ما يصير. انت تعيش حياة وردية وذاك يعيش حياة مكابدة مكافحة مكابدة، في دنتين ينزل عليك النصر وذاك يعطى الهزيمة، تلك قسمة ضيزة في الامتحان. إن كنتم تنامون فإنه لا ينام. فالعدو حسب بيان روايات الظهور، العدو سيتصاعد قوة الخفية الأمنية وتدبيره وتخطيطه أشد ما يمكن. إما أن تتفوقوا عليه، حتى الموازاة ما تكفي، لازم تتفوقون، وإلا يؤخر الظهور، بل أخطر يستأصل المشروع الإلهي. قال ابن رسول الله التقية في آخر الزمان ترتفع، قال بل أشد أشد، كلما قرب هذا الأمر اشتد النظام الأمني. شلون احنا نعيش عصر الدجل؟ وعصر الدجل الأمني أخطر ما في الدجل، خداع الأمني، خداع، مباغة الأمنية، اختراق، المباغة، عنصر عناصر كثيرة تستخدم في النظام الأمني، أسلحة جد ناعمة ولكنها فتاكة أشد من القنابل النووية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، عفوا الثالث، الرابع للظهور. الشرط الرابع للظهور تذكر الآيات والروايات. الشرط الرابع هو عملية نسميها البصيرة والصبر في مقابل الحرب الإعلامية النفسية، ولو متقاربة مع الشرط الثالث لكنها تختلف. في روايات الظهور تبين أن الحرب الإعلامية النفسية المعلوماتية الخداع فيها أشد من صفين. صفين ماذا حصل؟ النصر على خطوات كان لجيش أمير المؤمنين. ماذا صنع عمرو بن العاص؟ خدعة، خدعة مع بلاهة الخوارج، حماقة الخوارج، ورطوا الأمة، ورطوا الأمة. انصار عدو ينصف وياك، شو عدو ينصف وياك؟ تنتصف مع من؟ أي مهم، هذه خدعة الصفين تتكرر. ولذلك الظهور موقوف على البصيرة وعلى الصبر، لأن بدون الصبر وبدون البصيرة أبدا ما يكتب ظهور، ولا سننكث حتى بنفس صاحب العصر الآن والزمان، ننقلب من أولياء الله إلى صرتم إلبا على أوليائكم لأعدائكم على أوليائكم. نفس المعادلة الإمام الحسين سلام الله عليه، خداع الأمن والإعلامي والنفسي قلب المؤمنين إلى شنو؟ صرتم إلبا أنى لكم الويلات، حلا لكم الولايات، اقتدحنا نارا لعدونا وعدوكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. هذه النار صارت ضد أهل البيت بخداع من العدو، صرتم علما لأعدائكم على أوليائكم. الخوارج ما صاروا علما لمعاوية على أمير المؤمنين؟ صاروا لما صاروا؟ صاروا. إذن شوف العقل الجمعي والنفس والحالة الروحية الجمعية، إذا لم تكن في عاملان الصابر والبصيرة، نفس هذه القاعدة الجماهيرية التي يمكن أن تكون أعظم قاعدة لنصرة الحق وراية الحق، ستكون هي سلاح ضد الحق، ضد صاحب العصر والزمان. الحماقة، الغباوة، جبن النفس، العماية تقلب المؤمن من عون إلى وين؟ فرعون. وهذه السلاح الثاني لدى العدو، وتحذر رواياتها في سنين الظهور. لما؟ لأن أعظم دجل وحيلة ومكر تطور لدى البشرية إلى درجة لا تتصور في كل تاريخ البشرية السابق هو عبارة عن سنين الظهور. عندما يقال دجال، دجال المراد ماذا؟ يعني هاي المكر والخديعة والحيلة ستتصاعد، تترقى عند راية الشر إلى درجة لم تعهدها البشرية قط. يعني مو صفين عمرو بن العاص، حط مليون عمرو بن العاص، مليون فتنة صفين ستقع في سنين الظهور، الآن تقع. فهل عندنا نفاذ البصيرة؟ صلب الإيمان، صفتان ذكرها الإمام السجاد في شخصية الصفائية لأبو الفضل العباس. لماذا الصفتين ركز عليهم؟ لأنه هو الناصر، الناصر بتمام كمال النصرة، وإلا يفت في العضد. بدل ما يكون عون لراية الحق يصير في العون. شنو هو؟ مو بصيرة، نفاد البصيرة. وصلب الإيمان الصبر. لاحظ في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل. شنو استيأس الرسل؟ حاروا فيها المفسرين، حاروا في هذه الآية الكريمة. يعني شنو استيأس الرسل؟ استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. ممن كذبوا؟ من وعد الله. شنو معنى الآية الكريمة؟ فيها سورة هذه سيرة يوسف. سنة الله عز وجل مو يمتحن، لا مو فقط امتحان، سنة الله في الرسل فضلا عن غير الرسل، أنه يزلزل في الامتحان بدرجة كأنما سيدب اليأس في الرسل مو في غير الرسل. الأمة هيك، الأمة بمة، وإنما ماذا؟ حتى هو سنة الله، الله امتحانه هيك امتحانات شديدة، مو إن تنصر الله ينصركم أزيد، وليس لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما، لا أشد عند الله. يا إلهنا ما شدتك؟ قل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا حينئذ جاءهم نصرنا. ديدة أو شديدة أو حديدة، إذا مو فقط الشرط أن تنصر الله ينصركم، ليس فقط أن تنصر الله ينصركم، ليس الشرط فقط ما لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حسب هذه الآية الكريمة يجب أن يشتد الامتحان، زلزال يكون كأنما العدو سينتصر قاب قوسين أو أدنى، وزلزل زلزال شديد بلغت القلوب الحناجر وظنوا أنهم شنو وتظنون بالله الظنون. هو الله عز وجل هكذا، سنة هكذا. حتى شوف متى يأتي النصر الإلهي، مو يأتي فقط من تنصر الله ما يكفي، ولا يكفي أنه تغير ما بأنفسكم، هذا ما يكفي عند الله. ما الذي يكفي عند الله؟ حتى تزلزلوا زلزال مرارة، خوف، رعب. صبر عندكم؟ صبر أبو الفضل مدرسة العباس عندكم؟ أبو الفضل العباس يا إيه حين يجي يأتي النص نموذجية أبو الفضل العباس لازم تكون موجودة. نافذ البصيرة شنو؟ صلب الإيمان، صبر عنده، مو أشهد أنك نصحت لله ورسوله، مو أشهد أنك بلغت النصيحة، بالغت. يعني شوف الفرق بين ثلاث تعبيرات، أشهد أنك أسديت النصيحة درجة، أشهد أنك أبلغت النصيحة، بلغت النصيحة درجة، أشهد أنك قد بالغت في النصيحة، بالغت شيء آخر. يعني هو أبو الفضل عباس مصدر، يقول هذا الشاعر يوما استجار به الهدى، قال هذا خطأ مش قلت، بس هو شو المعنى؟ المراد، المراد أن أبو الفضل عباس بدل ما يعطي تألم وحزن الإمام حسين، يعطي الإمام حسين ماذا؟ مثل يقول اللهم سر نبيك برؤية صاحب الزعزع ومن تبعه لدعوته. يعني أبو الفضل عباس يعطي السرور للإمام الحسين، مو يعطي غم. لما؟ صلب الإيمان، مو يتقاعس، يتململ، يتشكع، يتجبن، لا. هو شعلة متوقدة في النشاط، في الحماس، في الأمل. تجيب لي نموذجية أبو الفضل عباس؟ نعم، مدرسة يكتب النص. صلب الإيمان، قبل صلب الإيمان نافذ البصيرة. إذا بصيرة ما عنده نصير نبولها، يخدعنا العدو، يرعبنا العدو بإعلامه. من افتهم الخداع الإعلامي؟ الحرب النفسية من المعلومات الواقعية. السلوك الأموي كان في كربلاء في الكوفة هكذا، أن جيش الشام، يا جيش يا بيش، أصلا ماكو للشامي لا جيش ولا بيش، خداع، خداع إعلامي، حرب نفسية، خدعة إعلامية. أسطول، بارجات، تطبيل، وعاد السلاطين الإعلاميين الذي يروجون للجبابرة، والله هؤلاء وعاد السلاطين، هؤلاء وعاد السلاطين يطبلون، يساهمون في الحرب النفسية والإعلامية. إذن الشرط الرابع ما هو؟ عملية الجلد. أولا أننا قد ما تكتشف أنت المعلومات الحقيقية عن غير الحقيقية، إذا اكتشفتها فنافذ البصيرة. إن لم ينجع نفوذ البصيرة يكون عندك سلاح آخر، ما هو السلاح؟ الصبر، الجلد، صلب الإيمان، إما هذه وإما هذه، هذان السلاحان إن لم يكونا في الأمة لن يكتب الظهور. السلاح ماذا؟ الوعي البصيري الشامل العظيم الراقي. إذا النخب هي عمياوية، فكيف بعموم الأمة؟ إذا النخب فيها جبن وخوف رعب وارتعام استسلام انبطاح، لأن الواقعية النظرة الواقعية أن تكون جبان، أن تنخدع بإعلام العدو، أن تقول إعلام العدو كله واقعي. سبحان الله، شوف هاي واقعية براغماتية. ولا أنت متهور، إذا تريد ما تنخدع بالعدو أنت متهور، إذا ما تريد تجبن أمام العدو أن فيها قوما جبارين وأن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. اذهب أنت وربك فقاتل. أنت متهور، النبي موسى، النبي موسى متهور مقابل دولة عظمى، دولة جالوت يريد يحارب نفسه. هو إذن شوف العامل الثالث الرابع التي تؤكد عليه الآيات والروايات الكثيرة، يجب أن يكون هناك، لأن البلاء سيشتد، سيشتد بهذه العاملين، جانب الخداع الأمني والتدبير الأمني المتصاعد لدى العدو، جانب الحرب الإعلامية النفسية لدى العدو، خدعة بعد خدعة، قصف إعلامي بعد قصف، مو قصف سلاح ساخن، قصف السلاح الناعم، إما المعلن فهو الإعلام والإرجاف، أو الخفي المباغت وهو العقل الأمني. القوة الناعمة هي خطرة جدا، خطرة الخفية منها الأمن، المعلن منها الإعلام والحرب النفسية طبعا بدها. أما البلاها إن البالهين والبالهات والبلهاء والبلهاءات والساذجين والساذجات والحمقاويين والحمقاويات والجبانين والجبانات لا يقوم عليهما ظهور. ويجبن بعد، إنه تجبين الأجبان من الحليب يحتاج لمادة حمضية. سبحان الله، وجدت رواية لأمير المؤمنين يقول لو بقي حمزة بمفرده أو جعفر بمفرده لمن حرفت الأمة. شوف رجل كألف أمة، أمة كبيرة، مو اثنينهم مع بعض. في رواية هكذا لو بقي حمزة أو جعفر، مو جعفر، شوف رجل هو نبض الأمة وعيا، نبض الأمة مثل أبو فضل عباس، نبض الأمة في نافاذ البصيرة في الوعي، نبض الأمة في صلابة الإيمان. في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم يقول بعض حواري أهل البيت بصيرة قوية لكن إيمان ما في صلابة، وبعض حواري أهل البيت عند صلابة إيمان لكن ليس لدينا فاق بصيرة. ما يجب اسماء، لأن احنا بروحنا صخام، فشلون سوء الأدب ويا الحواريين. فبالتالي هذا البعد، بعد ماذا؟ طبعا مما لا بأس كلام الأخ، مما يربي في الأمة وعي البصيرة طبعا دائما حالة اليقظة الإيمان، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. حذيفة كان يتعلم من رسول الله منظومة الشر، رسول الله يعلم منظومة الشر، نعم يعلم لكي يتحذر من حذيفة آليات الشر. رسول الله منزه عن ذلك الشر يا أخي، رسول الله منزه عن عمل الشر، لكن العلم بالشر والإحاطة بالشر من كمالات رسول الله. ما في الشر ومافيات الشر وعصابات الشر يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بها وعمار وغيره من الحواريين، كما أن صراط الحق يجب التعلم، دهاليز الشر يجب الالتفات إليها، دهاليز الشر وإلا ما يمكن، لابد من دهاليز الشر. وفي بيانات كثيرة عند أهل البيت: لن تعرف الحق حتى تعرف الشر وأهل الشر وكيف ظلمانية شرورهم، وإلا ما تستطيع أن تتوقع. حتى في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم أن أهل البيت لماذا أكفأ من الملائكة المقربين؟ لأن العلم الغيبي لأهل البيت ليس فقط بمنظومة الخير، بجذور منظومة الشر. تفتشوا بجذور منظومة الشر. سنوات يقول شنو لسان الروايات، عندهم علم بالشر بس مو بجذور، جذور البحر المظلم للشر. الشر بحر مظلم، محيطات مظلمة. في المعراج الله عز وجل قام بإراءة النبي ببحور مظلمة مهولة ظلمانية، كما عندنا بحور في النور عندنا شنو؟ بحور في الظلمة. إذا ما تعرف الظلمة تعرف النور، مو فقط النور تعرف، لازم تعرف الظلمة. بحور الشر مهم اطلع عليه، لما؟ لتتفادى الشر، مو لتقع فيه أو ترتكبه، وإلا ما تستطيع. فإذا هذا الجانب يجب تربيته، يجب أن يكون إنسان العالم، مو الأحمق بزمانه، مو الغبي في زمانه، مو الساذج في زمانه، مو الفطير في زمانه، العالم بزمانه، بصير عنده. لا تلتبس عليه، شوف ما قال يستطيع أن يقي نفسه، لا تلتبس عليه اللوابس، اللوابس المظلمة المعقدة يستطيع أن ينجم. هذا الجانب الضروري في الأمة. الجانب الآخر وهو الصبر والجلد والاستقامة، طبعا الجانب العبادي يؤثر، الصلاة، الصوم، الزكاة، الإنفاق، الحج، الجهاد، أيما كان، كل هذه مؤثرة. وفي بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم أن حق العبادات يناله الإنسان من العبادات سواء في الصوم أو الصلاة إذا وصلت عبادته البدنية ترقت، انضم إليها عبادة نفسانية ثم عبادة روحية ثم تصل إلى العبادة العقلية والقلبية. هذا ليس كلام صوفية ولا كلام عرفاء ولا كلام ضرفاء، هذه كلام روايات موجودة في الوسائل عن أهل البيت عليهم السلام قبل أن تتولد الصوفية والضفية. في رواية ينقلها صاحب الوسائل عن الأصل الروائي من أصول 400 لأحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، يذكر الإمام الصادق طبقات الصوم، طبقات الصوم، فيبدأ من الصوم البدني النفسي الغرائزي الروحي إلى أن يصل صلوات الله عليه إلى الصوم الفكري العقلي والصوم القلبي. جعفر بن محمد الصادق، لا زيد ولا عبيد، منه جعفر بن محمد الصادق. ومما ينبه أهل البيت أن لب لباب العبادة لن تصل إليه إلا أن ترتقي بعبادتك أيها المؤمن من البدن إلى 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 القلب والعقل. كيف طبعا الصوم في العقل والقلب؟ أنا ما أريد أخوض فيه، بحث طويل، روايات عديدة، شنو معنى الصوم القلبي؟ واللطيف هذا الصوم القلبي ما فيه إفطار. الصوم البدني فيه إفطار، ساعات استراحة، تجديد نفس، الصوم القلبي والصوم العقلي ليس فيه فتور ولا انتهاء، لا ليلة ليل ولا نهار نهار. راجعوا الروايات شوفوا أهل البيت ماذا يقولون، ما علينا من زيد وعبيد وصوفية وبوفية وعرفة، لا وفلان عارف ماذا قال، لا لا لا، لننظر إلى بيانات أهل البيت. كما أن جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه في باب الزكاة يقول زكاة أكو مادية وزكاة غرائزية وزكاة نفسانية وروحية إلى أن تصل الزكاة إلى زكاة قلبية وعقلية فكرية. موجودة الرواية في باب الزكاة، تقول ما موجودة الروايات في الوسائل. ولن يصل الإنسان إلى أوج الزكاة حتى يبلغ الزكاة القلبية مو زكاة قلبية بدون بدنية، لا، لابد من معية طبقات الزكاة مع بعضها البعض، معية طبقات الصوم مع بعضها البعض، لا نكون كالصوفية في انحرافهم، لا لا، وإنما ما لابد من بعضها البعض، لا أقول كل الصوفية، جملة منهم. كذلك في باب الصلاة أئمة أهل البيت أصلا يقول أمير المؤمنين الآن مو حافظ الألفاظ عدة روايات، يقول أمير المؤمنين الذي لا يتقن تأويل العبادة لا تقبل منه العبادة، لا تقبل يعني أصلا حاصل العظيم من العبادة لا يصل إليه. تأويل العبادة والمراد من أمير المؤمنين يعني الوصول إلى فهم العبادة القلبية والعقلية، عند عدة بيانات صلوات الله على المؤمنين في بيان الصلاة القلبية، الصلاة العقلية، الصلاة الركوع العقلي، الركوع القلبي، النفساني، السجود القلبي، السجود العقلي، الذكر القلبي، الذكر، شوف كل أجزاء الصلاة، القنوت، القنوت العقلي، القنوت القلبي، كلها مذكورة عند المؤمنين صلى الله عليه وسلم في الصلاة. على يتعالى الوضوء كذلك، الوضوء، الغسل، الغسل القلبي كيف الغسل، الطواف، روايات عندنا في الوسائل، ما هو الطواف القلبي؟ الطواف الفكري موجود في دين سورة فاطر موجود، ما هو الطواف القلبي؟ الحج القلبي حتى في الآيات القرآن الكريم. المهم هذا بحث طويل الدين، لا أريد أن أخذ وقتكم، أن في القرآن الكريم بما بينه أهل البيت وفي الروايات طبقات العبادات، ولا يلتذ من صلى، مضمون رواية حين ناسي ألفاظها، من صلى عارفا بحق الصلاة يعني حقيقة الصلاة تقبل من ينال أوج الصلاة وإلا فلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.